سقوم من نحن في هذه الليلة لنا دون بركة جبين كبيرين للأرثوذكسية الشرقية ومن صاحب الثلاثة مارزك عيواص وصاحب الثلاثة مارزك كل قصص الكنيسة المريم الأرثوذكسية. ونحن نكون سعداء بالأكثر حينما نسمع من كل منهما كلمة بركة وكلمة إمتاع لكم جميعا شريفا.
وأيضا على دعوته ليتكلم مع أهل الشعب
من يستطيع أن يقاتل شعبا يعلمه خلاص بارك الله. طوبى لكم بأنكم تتبعون عظاته وتعاليمه وإرشاداته. طوبى لكم بأنكم تغرفون من ينبوعه الثور مياه تفسير الإنجيل المقدس، وتعرضون عليه مشاكلكم الروحية والاجتماعية حتى الجسدية، وتنالون منه كطبيب ماهر الوصفات الطبية بل الدواء الشافي. ثم لكم أيها الأحباء أن يكون قداسة الله وسودا راعي ورعاة هذه الكنيسة المقدسة الكنيسة القبطية الشقيقة. أجعل الكنتا وزن شارككم الفرحة باليوبيل الذهب لرهبة قداسته وقداسته الراهب الفاضل والفاقة الرابط مدى حياته هو الشيخ نظير جيد عرف في كل مكان وهو الشاب الصغير. كان راهبا عمليا قبل ان يعلم نزوره الرهبانية. احب الرهبانية قال لأحد اساتذة زملائه إني لن أجد حياتي إلا في الزير. هذا قوله، وحقا وجد حياته في الزير كراهب عندما أعلن نزوره الثلاثة وقصة، ثم تفاضى الإسكندرية وفقية القدس المرقسي العظيم لا يجد حياته الا في الدير. اختلف المرية لم يجد انسانا مدة طويلة، ولكنه كان يعيش مع الملائكة. كان الاختلاء للانسياب عندما نحتفل بوجود الذهب الرهباني نرى امامنا مؤسسة الرهبانية ومنظمها وانطونيوس تكون. نرى امامنا كل الرهبان الذين عاشوا في البرية وكانوا نورا قطعا للمنارات المضيئة لنا جميعا في كل مكان. وجدد ذلك النور بل جدد ايضا الحياة الملائكية حياة رهبانية. نظير جيد الشاب المثقف انكر انسه وقع بكل شيء في العالم ليكون مثالا للاخرين ان يتقدم للزفت الاتجاه من السكيم الرهباني شاب مثقف. فقعد هذا الموقف وبدأت نهضة الكنيسة القبطية الأردنية بأن تبعه عدد لا يحصى من الشبان المثقفين الذين أحبوا الله وفرسوا أنفسهم في سبيل خدمة الرب يسوع وتبعوا الرب يسوع حاملين صليبه. فامتلأت الكنيسة في كل مكان يا أولئك الشبان الذين تعاونوا مع قداسته في إيجاد نهضة عظيمة في الكنيسة القبطية الشقيقة. هذه الأجورة القديمة والحديثة، القديمة جددها والحديثة شيدها. ليس البناء فقط، ليس بالحجارة بل البشر. هذه الأجورة التي شيدها في كل مكان في الوطن والمهجر، خارج البلاد الى الاماكن التي كانت تحتاج الى من يعلن نور المسيح. فكان الرهبان الاحرار اولاد سيدنا ثلاثه البابا شنوده في كل مكان ينيرون اذهان الناس وقلوبهم ويعلنون مجد الكنيسه القدسيه العزيزه ومجد الاباء والرهبانيه التي بدات منذ اجيال شقيقه لكنها نهضت من جديد على يد قداسه سيدنا البابا شنوده. لا يزال يتلقى ان شاء الله بالامر الطويل المديد والصحه التامه. لا يرى مجده مجد المسيح الا في الزيت، يذهب ليأتلو ويمتلئ من الروح ويكتب هذا الروح على هذا الشعب المبارك، خصوصا الشعب الذي يدفعه وينصت الى عظامه ويحفظ وصاياه. نتمنى بقداسته العمر المجيد ليحتفل باليوبيل الناس وسنته الاولى ثم لفقي رؤيته. إنسان يحق أن يدعى حامل الإله لأنه قد حمل الله في قلبه، لإنسان أصبح وحيدا في قرننا هذا مدافع عن خيار الرياض الإيمان القويم الرأي مهتما بأن يسمع كلمة الحق وأن يرعى غير مبالغ بصحته الجسديه، دام الله عليه الصحه والعافيه، غير مهتم بالالعاب الجنه التي تشتمها في سبيل اعلاء حياه المسيح ومجد الرب يسوع في كل مكان. وهنيكم احبائي بقداسه سيدنا البابا الشنوده، وهنيوا قداسته بهذه المناسبه السعيده، واتمنى له معكم جميعا ان يجعل الله حياته المجيده مليئه بالبركات والنعم، يذكرها عليكم وعلينا جميعا في كل مكان. امين. الانفاقي الرسولي على كل كلمات المحبه والتواضع التي فهم واشكره على اهميته لي لليوبيل الذهبي للرهبنة. وفي الواقع اننا نحن الاثنين ترحبنا في سنه واحده، فأهنى قداسته أيضا بالجميع. هو إنسان مملوء بالتواضع وبصيغة القلب وأيضا بالعلم الغزير وبالوعظ المؤثر، أيضا طوبى لشعبه في الكنيسة السريانية شرقا وغربا بقيادته الرعوية وبأنفولته الرقية. والآن
الحرب النية عن حرصة السيارة الشاكرة.
I give thanks to Almighty God, who made us possible once again to meet this head of churches. In this cathedral and in your presence, I fight with the spirit of Christian love to greet His Holiness Judah the Third, the Patriarch and Pope of Alexandria. As a priest, I attended his enthronement ceremony in this very church. He has been and still is a source of inspiration and encouragement to many people. If somebody wants to know what does it mean to be Christian, he or she has to look at the life and witness of His Holiness. In his life, and the values of the gospel have always sustained the life and the mission of His Holiness. In the family of the Oriental Orthodox Churches, His Holiness has been the reference of Christian preachings and orthodoxy and ecumenical experience. We have always respected and appreciated his views and positions which come from his experience and Christian commitments. As you know, we represent a family of churches, the Coptic, the Syrian, the Armenian, Ethiopian, Eritrean, and Indian churches. We belong to the same family. We have the same faith and the same theology. And three heads of the churches who live in the Middle East. Each year they meet in Cairo, in Damascus, and in Syria, Lebanon, to strengthen our Christian faith. In our meetings, we try to reorganize and reactivate our Christian life and witness in the area of theology, theological education, Christian education, and social service. The church is the living people of God. The church is the people of God. And we, as advocate churches, try to serve our people in the light of the command and the teachings of our Lord Jesus Christ. This is our common concern as advocate churches. How to take the gospel to our people. We are people sent by God in Jesus Christ. To serve you as our Lord Jesus Christ people. This meeting of the three Haverford churches always give us the opportunity and the spiritual strength to renew our vision and witness to our people. On this blessed occasion, I would like to associate myself with His Holiness Patriarch Vatka in wishing God's blessing to His Holiness. May God strengthen His Holiness spiritually and physically in order to continue with renewed faith and commitment His pontifical mission and ministry to His church. May God bless you and may bless all the churches of the Oriental Orthodox
family. التي أصابها شهر الحديث مع كرامة رئيس الكنيسة الأرمنية في الشرق الأوسط ونشكر الروح الطيبة التي تجمعنا جميعا في وحدة ينظر أن توجد بين كثير من الكنائس. كنا نعمل في كل مجال متحدين تماما في العمل المسكون. كباسة البطريات تذكر احد رؤساء مجلس الكنائس العالمي كباسة البطريات العرام هو المدير بتاع مجلس الكنائس العالمي لاكثر من دورة، وانا اعمل في مجلس كنائس الشرق الاوسط، وكلنا نعمل معهم في هذه المجالات. في العمل المسكوني وفي الحوار العروس، يعني ايه في الحوار العروس؟ يعني قررنا جميعا ان لا توجد كنيسة واحدة منا نحن الثلاث كنائس تدخل في حوار لاهوت منفرد كلنا مع بعض، وده اللي ماشي معانا في اوقات كتير. يعني بالنسبة للحوار اللاهوت مع الكنيسة الروسية ارسلت الينا وقلنا لها لا ندخل في كنيسة واحدة، احنا الثلاثة مع بعض، وفعلا مندوبين ثلاثة من عندنا راحوا لهذا الحوار مع كنيسة الروسية. بالنسبة للكنيسة الانجليكانية برضو احنا الثلاثة، الثلاث كنائس اكثر لها قرار واحد وموقف واحد من علاقتنا بالكنيسة الانجليزية هنا وفي الخارج. ايضا الكنيسة الكاثوليكية علاقتنا بها واحدة، فاصبح هذا المثل امام كنائس العالم مثل قوي يظهر كيف ان الكنائس في الشرق الاوسط تجمع معا على موقف واحد. حتى بالنسبة لترشيحات الشرق الأوسط اتفقت الثلاث كنائس على ترشيح الأستاذ جلبت صالح سكرتيرا لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وفعلا بنجتمع في كل سنة كما سمعتم من قداسة الكاثوليكوس، نجتمع في مركز الكنيسة السريانية في معرض صدمايا في سوريا، وفي مقر الكنيسة الأرمنية في كيليكيا في لبنان، وفي مقر الكنيسة القبطية هنا معنا. واتحادنا ككنائس بيوجد لونا ايضا من اتحاد شعوبنا معنا، فليس مجرد اجتماع ثلاثة من الاباء الاتاركة، وإنما اجتماع كنائس بأسرها وشعوب بأسرها في اتجاه واحد. وأيضا نحن نشتغل معا في الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي السليم، سواء من الناحية الإيجابية أو من جهة مقاومة البدع والتطرفات القديمة والحديثة، يعني شهود يهوى والسبتيين النصارى الأشوريين المرمون من وجود باقي البدع الحديثة. و لهذا الاجتماع فروع عديدة، يعني بالنسبة للمعاهد الدينية في فرق، بالنسبة للشباب في فرق، بالنسبة للتعليم للعمل الاجتماعي، وان شاء الله سينمو هذا الاتحاد ليشمل فروعا اخرى. احب ان ارحم بالاباء رؤساء الكنائس الذين حضروا معنا ومن حضر معهم من الاباء المكارمة ومن الرهبان ايضا، ربنا يبارك ويجعلها وحدة لخير الكنيسة كلها جانب الرسول. ولأن ما عندناش وقت كتير للأسئلة فجاوب على حاجات بسيطة وبعدين أخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه. واحد بيقول ما الفرق بين هذه الآيات لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم وبين تحب قريبك نفسك؟ هي المسألة في تعريف ما معنى العالم. إذا كان العالم بمعنى الأمور المادية اللي موجودة في العالم اللي بيقول عليها يوحنا الرسول محبة العالم نفسه شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، واللي بيقول عليها القديس يعقوب الرسول ان محبة العالم عداوة لله، يبقى في الحالة دي لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. لكن ان كان مقصود بكلمة العالم الناس، الناس مش الماديات، يبقى تحب العالم، بدليل ان ربنا بيقول كما ورد في انجيل يوحنا 3:16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فاحب العالم يعني احب الناس اللي في العالم، لكن مش الاشياء الماديه التي في العالم. هنا الفرق في معنى العالم، الديفينيشن بتاع كلمه العالم. واحد بيقول ما هو الفرق بين حلول الروح القدس على السيدة العذراء، على السيدة العذراء في البشار بالميلاد، وحلول الروح القدس على السيد المسيح في المعمودية وعلى التلاميذ في يوم الخمسين؟ هل حلول اثنوني في الثلاث حالات؟ حلول الروح القدس على الناس عموما هو حلول نعمة، نعمة الروح القدس تكون معانا. لكن الحلول الاثنوني حل على السيدة العذراء في البشارة للسببين، لكي يكون جنينا في داخلها بدون زرع بشر، ودي تحتاج للاثنين، وايضا لكي يطهر مستودعها حتى ان المولود منها لا يرث الخطيه الاصيله. نحن السيدة العذراء، ولكنها كانت حلولا مؤقتا، يعني خلال فترة الحمل. بعد كده السيدة العذراء قالت حتى في مقابلة اليسارات هل تستهد روحي بالله مخلصه؟ يعني هي ايضا تحتاج الى هذا الخلاص. دي في لغة تكوين. اما عن السيد المسيح فالحلول بالنسبة اليه على نوعين، نوع انه ممسوح للخبر كما ورد في سفر اشعياء النبي، روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اهل. لا الحبس يوم الامام، لكن هناك علاقه بين المسيح وبين الروح القدس منذ الازل، العلاقه الاقنوميه، لان الاب والابن والروح القدس الثلاثه كمان موجوده منذ الازل وثابته في بعضهم البعض منذ الازل. ولذلك نجد في سفر اللاويين اصحاح 2 في تقدمه الدقيق، وتقدمه الدقيق ترمز الى تجسد السيد المسيح وليس الى الخلق، لانها خاليه من الدم تقدمه الدقيق. يقول تقدمه الدقيق اللي هي ترمز الى تجسد المسيح تكون ملتوسه بزيت ومدهونة أو ممسوحة بالزيت. الزيت يرمز للروح القدس. ملتوسة بالزيت يعني المسيح ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل. ممسوحة بالزيت إنه مسح للخدمة في فترة التجسد. دي زي. أما عن الروح فكان حلول نعمة عليهم اللي هو أعطاهم موهبة الألسن والقوة على التبشير والشجاعة، وليس حلولا أقنوما. هل هناك سياسة لرعاية الشباب المهجر لإعطائهم فرصة العمل والمشاركة في بناء واستمرارية الكنيسة القبطية في المهجر؟ وهل هناك احتمال أن يكون أحد اجتماعاتكم في المهجر مخصص فقط للشباب؟ الاجتماع اللي فات اللي عملناه في سمينار الآباء الكهنة اللي حضروا حوالي 160 من الآباء الكهنة وعشرة الآباء الأتقى، كان الموضوع الاساسي فيه هو الشباب وخدمه الشباب. وانا باستمرار اكلمهم على خدمه الشباب واهميتها، ومعروف عنه العباره اللي بقول فيها كنيسة بدون شباب هي كنيسة بدون مستقبل، ولذلك عندنا اهتمام كبير بخدمة الشباب. من عدة أمور، من ناحية من النواحي نيابة الأنبا موسى كأسقف للشباب ليذهب إلى بلاد المهجر في كل عام، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كندا وأحيانا في أستراليا، لعمل مؤتمرات للشباب والخدمة. نمرة اثنين، هناك خدمة للشباب في كل كنيسة، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نرسل من شباب المهجر خصوصا يكونوا كويسين في اللغة وفاهمين الناس. ولسه في الزيارة الماضية كنت رسمت اثنين من الأسس، يعني في احدى السنوات، واحد منهم لشيكاغو كنيسة ماري جرجس، وواحد لكنيسة ماري مينا كوندل. يعني بعضهم ما يعرفش عربي كتير، اللغة الإنجليزية عنده هي كثير. وعندنا برضه خصوص لغتهم الأساسية هي لغة أهل البلاد، زي مثلا أرون أنجلوس في كنيسة العدد في بنزلت، لأن ما يعرفش عربي كتير، أو العربي كان كتابهم لكن مش كتابة شاب. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نخدم الشباب، ولو أن خدمة الشباب تحتاج إلى مجهود أكبر من اللي حاصل، وخصوصا الشباب اللي بيروح الجامعة ويجد جوا جديدا في الجامعات الأمريكية يختلف عن جو الكنيسة بتاعته. سؤال تاني، واحد بيقول أنا أعمل في مجال السياحة وعلى وشك الزواج من فتاة إيطالية، كيف يكون زواج من التقصي ترضى عنه الكنيسة؟ أول حاجة تكون الفتاة الإيطالية للأرثوذكسية، لأن غالبية أهل إيطاليا كاثوليك، فأنت تتجوز واحدة أرثوذكسية. ثانيا الإكليل يقوم به كاهن أرثوذكسي، مش مجرد طقس، يعني البنت يكون عندها إيمان أرثوذكسي. يبقى إيمان أرثوذكسي وعلى يد كاهن أرثوذكسي عشان يبقى زواج ترضى عنها الكنيسة وتقبل إنها تمولها. وأعرف إن السودة دي هتشترك معاك في تربية أولادك، فلازم تكون هي نفسها ثابتة في العقيدة علشان الأولاد ما يضلوش في الطريق. واحد بيقول أرجو إذا كان وقت قداستكم يسمح بإصدار كتاب صغير عن من هو ملك صادق وحياته، وتفسير أنه بلا أب بلا أم بلا نسب. أنا فاكر إني كتبت مقالة في مجلة الإرادة من 10 صفحات إجابة لسؤال كهذا من مدة سنوات، بيت انت مخلطش المقرار. حاليا موجودة مش بس في مجلة الكرازة، الأسئلة بتاعت مجلة الكرازة كما تتطور، في كتب عقائدية وكتب للكتاب أسئلة في الكتاب المتابع وكتب رسالة إلى يبقى موضوع ايه ملك السلطة بلا أب بلا أم بلا نسب دي اللي وجدت في العبرانيين صحتها بيكون تلفون شبه في اسم الله اللي مقصود به كما قال ايضا الصديق يوحنا الزكريا الثالث في هذا الامر ان بلا اب في الكهنوت بلا ام في الكهنوت بلا نسب في الكهنوت لان الكهنوت في ذلك الزمان في العهد القديم وفي ايام تجسد السيد المسيح على الارض كان كلهم من اولاد قارون يعني ليه نسب من اولاد قارون ابوه او امه فالمسيح ما كانش من اولاد قارون بحسب الجسد ده من سبط يهوذا فيبقى ليس له لا اب ولا ام ولا نسب من جهة الكهنوت من جهة نسبة قارون اللي هو أرض الكهنوت من أيام موسى بل هو مشبه بحكم الله ولذلك في نفس هذا الإصحاح رومين 7 بيتكلم عن ملك صادق وإن كهنوته أعظم من كهنوت قارون وإن دار إبراهيم بينما إبراهيم كان قارون في سره ويتكلم عن عظم الكهنوت ملك الكهنوت من جهة بلا أب بلا أم بلا نسب من جهة ثانية أعظم من كهنوت قارون وفي الرسالة للعبرانيين أكثر من موضع أن يقيل أن المسيح كاهن إلى الأبد على طقس ملك الكهنوت وجدت أيضا كلمة زمية ملك الكهنوت ظهر في التاريخ فجأة واختفى فجأة يعني كل اللي رفع عنه في تكوين الإصحاح 14 عند قابل أبانا إبراهيم بعد رجوعه من حرب كبر العمر 400 ضد 5 صلوب واللي كان سبي فيها اهل سبيل وانه بارك ابراهيم قدم له الرسول وانه قدم خبز وخمر مش تقدمات حيوانات وفي هذا كان مشبها باذن الله في نوعيه كهنوته في نسب الكهنوت في عظمه الكهنوت لكن ده لا يمنع ان نحن نبقى نعمل لكم نفس عمل في السابق وصاحب السؤال نفسه لو بعت له اسمي وطريقه الاتصال بيه ابعت له نصف من المقاله اللي نشرت قبل كده عن ملك السابق المؤمنين الروح القدس يعمل مع كل الناس المؤمنين او غير المؤمنين، يعمل مع غير المؤمنين لكي يؤمنوا، لانك بالتالي الى كورنثوس يقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس، فلا بد ان الروح القدس يعمل في غير المؤمنين لكي يؤمنوا. وعندنا مثل كورنيليوس ما كانش مؤمن وكان امر وعمل فيه الروح القدس لكي يقودوا الى الايمان. يقول ولكن ان كان يعمل كيف ذلك بالرغم من ان يتعمدوا يعمل فيهم لكي يؤمنوا فيتعمدوا، يعني دي مش مشكله.
الموضوع ده بالجسد، جسد واحد
وأنتم أعضاء بعضكم لبعض. كما ورد في رمي أصحاح 11، لست واحد لكن كلكم أعضاء بعضكم لبعض. يعني أعضاء بعضنا لبعض؟ يعني فلان ده هو العين بتاعتي اللي بتوريني حاجات أنا مش شايفها، وفلان ده هو دراع اليمين اللي بيقويني وبيعمل عمل أنا نفسي مش قادر عليه. حتى قيل في الدسقولية إن الشماس هو عين الأسقف. يعني ايه عين الأسقف؟ يعني هو اللي بيشوف العائلات المحتاجة والمشاكل اللي موجود في المجتمع، ويجي يقول للأسقف عندنا كذا كذا كذا، عايزين تدخل مرتك في الموضوع. فأنتم جسد واحد وأعضاء بعضكم لبعض. ولذلك نجد العمل الجماعي ده موجودا ليس في الإنسان فقط، إنما حتى في النبات. الشجرة تجد لها جذر تحت الأرض مخفي وساق فوق الأرض ظاهر، وفروع تشمل الأزهار والثمار. كلكم بيعملوا عمل جماعي واحد. هذا الجذر هو الذي يأتي بالغذاء ويقدم الغذاء للساق وللفروع وللأوراق ولكله، مع انه مش بايت بيعمل في الخفاء. الساق ظاهر على الارض وهو مراوش، والشجرة بتبان من الساق بتاعها، ولكن مع ذلك ممكن الساق يقول للجد خليك انت مستريح وسيبني انا فوق اتحمل الرياح والعواصف والحرارة والرطوبة والتراب وكل حاجة، وانت تجيب لي الجزء وانا احتمل به، والفروع والاوراق يقولوا سيبونا احنا نطلع الثمر ونديه للناس ويقتطفوا مننا وياخذوا مننا وانتوا قاعدين بتريحوا. لكن الثلاثه كلهم مع بعض بيعملوا عمل واحد هو عمل جماعي. وده بيدينا فكره على ان احنا ناخد قدوه من الطبيعه نفسها ازاي بتعمل عمل كلها مع بعض. حتى في الاعمال الاداريه، الاعمال الاداريه تجد اجهزه كثيره من اجهزه الاداره، كل الاجهزه تتعاون معا في عمل جماعي، واذا لم تتعاون يفشل العمل كله. كلهم بيشتغلوا معا في عمل واحد. حتى في لعب الكوره برضه العمل الجماعي، تلاقي مرات الكورة من واحد 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 وبيسمى واحد يجيب هدف، وإذا واحد منهم جاب هدف يبقى الفريق كله جاب هدف، إذا واحد كسب يبقى الفريق كله هو اللي كسب. لكن إذا كان كل واحد يمشي إنجازه مش ممكن أبدا. مفروض إن يكون فيه عمل جماعي الكل يشتغل فيه عشان تيجوا نتيجه. في كل الالات المكن كل عمل جماعي. الساعه اللي بيلبسها واحد فيها كام جزء بيشتغل مع بعض، وكلهم بيشتغلوا مع بعض علشان يظبطوا في عمل جماعي. اي مكنه عربيه تلاقي كل جزء فيها بيشتغل في البقلين في عمل جماعي عشان العربية تقدر تمر. ربنا يريد هذا العمل الجماعي اللي الناس يشتغلوا بيه ويكونوا بيه عمل ناجح. لكن لو واحد يمشي لوحده متنفعش. يقول لي طيب الركبان دول يعملوا عمل جماعي. طبعا في الأديرة يوجد عمل جماعي. الدير كله كل الركبان بيشتغلوا مع بعض لكي ينهضوا بالدير. لكن من غير كده الكنيسة كلها ككل بتشتغل بالعمل الجماعي. فيها جزء رهبنة بيصلي ويعيش بالدوس ويجاهد وفي جزء بيعمل. لكن كل مع بعضه يكون كنيسة واحدة كل واحد فيها حسب مواهبه بيقوم بعمل. والعمل الجماعي هو مجموع أعمال هذا الكون. يعني ربنا عارف ان الكنيسة تحتاج للصلاة وتحتاج للعمل. في ناس يشتغلوا في الصلاة وناس يشتغلوا في العمل وكلهم مع بعض يكونوا نتيجة واحدة. وبرضه اللي بيشتغل بالصلاة له عمل واللي بيشتغل بالعمل له صلاة. ومن هنا ربنا اوجد مواهب كثيره كلها تتعاون مع بعضها البعض لكي تكون نجاحا للكنيسه الواحده. في العصر الرسولي ادونا اول فكره عن العمل الجماعي. كل الذين امنوا كانوا معنا، كانوا روحا واحدا، وكانوا قلبا واحدا، وكانوا فكرا واحدا، وكان كل شيء بينهم مشتركا، وبيشتغلوا في عمل جماعي. وايضا اشتغلوا في العمل الجماعي في اول مجمع مقدس عقد في اورشليم للنظر في موضوع قبول الامه. وهكذا اعطونا فكرة لهذا المجمع المقدس ازاي الكنيسة تشتغل كلها بالعمل الجماعي. احنا عندنا في المجمع المقدس فيه لجان متعددة، في لجنة للتعليم للتشريع، في لجنة للرهبنة، في لجنة للرعاية، في لجنة لشؤون الإبراشيات، في لجان متعددة. حتى لجنة الرعاية لها فروع كثيرة جدا 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 تشمل كل حاجة. كل هذه اللجان تعمل مع بعضها البعض لكي تكون جهازا واحدا من اجل خدمة الكنيسة كلها. المجمع المقدسة المسلمية اللي هي Ecumenical Council تمثل عملا عديدا من العمل الجماعي. تتصوروا ان يكون في مجمع اندونيسيا يجتمع 318 كلهم مع بعض لكي يخرجوا بقرار واحد خاص بقانون الايمان. ده العمل الجماعي العظيم. كانت الكنيسه ايضا في كل مراحل كل ما تقوم بدع او تقع تجتمع الكنيسه وينظروا ويخرجوا بالنتيجه. حتى ترتيب الكنيسه من الداخل كانت في مجامع في بعض الاسس وقواعد. الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق في الكنيسة كانت تجتمع وتكون رأي واحد في هذه المسائل وفي تكوين الأسرة. ده العمل الجماعي اللي بتشتغل فيه المجامع المقدسة سواء مجامع مسكونية أو مجامع إقليمية أو مجامع مكانية، كلهم بيشتغلوا مع بعض يكونوا رأي واحد سواء في القديم أو في الحديث. في الروحيات وأحوال الآباء برضه نفس العمل الواحد، كلنا بنشتغل مع بعض، آباؤنا جميعا هم آباء للكل، ومن مجموع أقوال هؤلاء الآباء نأخذ قواعد في الأمور الروحية. إحنا لا يمكن أبدا نستغني عن العمل الجماعي. خذوا مثلا الخدمة، مدارس الأحد في كل الكنائس بتشتغل بمنهج واحد لهدف واحد، تربية الأطفال روحيا وأيضا تنشئتهم عقائديا بطريقة كبيرة، كل عمل جماعي. خدمة مدارس أحد للأطفال تقدم الخدمة للشباب، والشباب كلهم بيشتغلوا مع بعض في عمل واحد. أنشطة كثيرة جدا جدا للشباب، ولكن كلها في دائرة واحدة وفي عمل واحد لتنشئة الشباب سواء في مصر أو في الخارج أو في باقي الكنائس الأخرى. لا نستطيع أن نفصل عمل مدارس الأحد وعمل الشباب عن عمل الكهنة في الرعاية في الاستقرار في تقبل الاعترافات في التعليم في الوعظ، كله بيشتغل مع بعض وبيمشي في سيارة واحدة، لا يوجد فيه تناقض ولا يوجد فيه أخطاء، أو هكذا ينبغي أن يكون. إذا وجد شيء متناقض أو من أخطاء يبقى لازم تتصرف لكي يكون العمل الجماعي ماشي مع بعض. العمل الجماعي حتى في الأسرة نفسها، الأب والأم والأخوات والأبناء كلهم بيشتغلوا في عمل واحد، إزاي يقوموا لهذه الأسرة عشان تمشي في أرضاعها السليمة. ده إحنا ككنائس كان لينا عمل جماعي حتى في قبول الضيقات والاضطهادات والاستشهاد، كنا بنتعاون مع بعضنا البعض، يعني نشكر ربنا ان لنا في هذا الامر تاريخ مشترك وعمل واحد وروح واحده. هذه الروح الواحده هي التي حفظت الكنيسة في وضعها الحالي سليمة على الرغم من كل ما مر بها من الأحداث. اللي انتم شايفينه أمامكم الوقت من اجتماعنا مع بعض هو مثل عملي لهذا العمل الجماعي اللي مش بس بيقوم به أفراد مع بعض ولا جمعيات مع بعض ولا كنائس مع بعض، انما بيكون بها شعوب. لا يصل الاهتمام بالعمل الجماعي الا الهيئات العالميه اللي بتؤمن بان يوجد عمل جماعي يتفق عليه الكل. وجود هيئات على مستوى الامم كلها على مستوى الشعوب لكي تقدم عمل المعاشرة. يريد ان نحن يكون لنا هذا الفكر باستمرار ان نحن نشتغل شيئا.